يكون عندنا بعض الأخلاق السيئة. ما في أحد ترى أخلاقه ما شاء الله كاملة وفيها كل شيء، كلنا فينا طباع معينة، لكن لا بد أن نسعى لتغييرها. لاحظوا معي أن الله عز وجل قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، الإمساك بمعروف، والطلاق ما قال طلاق، قال تسريح. حتى الكلمة المختارة له كلمة لطيفة، قال تسريح، ما قال طرد، ما قال إبعاد، للإشعار بأنه ليس بالضرورة إذا لم يتفق الرجل والمرأة أن يكون بينهم خلاص، هو مسلم وهو مسلمة في النهاية، صح ولا لا؟ يجب أن يقدروا بعضهم ويحبوا بعضهم. والأمر المهم يا أخوان الكرام هو حفظ الأسرار التي حصلت بينهم. الذي يحصل اليوم للأسف نوع من أنواع التشفي، إذا طلقها فضحته، وإذا طلقها العكس، حصل بينهم طلاق كل يفضح الثاني ويظهر أسراره. وهذا أشارت إليه الأخت الكريمة في قضية الإحسان نفسه، إذا أخذناه بمفهومه العقدي، وهو إيش؟ أن تعبد الله كأنك تراه، وكأن فيها نظر إلى جوانب حفظ الغيب، حفظ الأسرار التي حصلت بينهم. أنا أقول هل الأشياء هذه هي داخلة في الفقه من جانب، ولكن لا نهمل الجانب المتعلق بالسلوك والأخلاق من جهة أخرى. وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول الله عز وجل وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، إلى أن يقول الله عز وجل بعد ذلك وكيف تأخذونه. هذه أحكام، وكيف تأخذونه، لكن الأسلوب الذي ورد هنا أسلوب لترسيخ خلق معين. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ما في أجمل من كلمة أفضى هنا. ولو جمعنا جميع المعجم العربي ما استطعنا أن نأتي بكلمة تقوم مقام كلمة أفضى هذه. وكأن الله يقول عيب عليكم أن تطلبوا مالا من هذه المرأة وقد حصل بينكم من العشرة كيت وكيت 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 وكيت، لا تطلب شيئا. يقول الله وكيف، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم. أيضا يقول الله عز وجل لنا حتى في قضية الفراق أو الشقاق أو ما يحصل بين الناس ولا تنسوا الفضل بينكم، هذه أخلاق. يعني يمكن أنتم درستم الفقه، يمكن ما شعرتم بهذه الأخلاق أو ما سمعتمها يوما تدرس لكم، أو هذه إشكالية عندنا. وكذلك العقائد وكذلك كل الأمور، ولكن المنهج هو منهج القرآن يا أخوانا. إذا أردت أن تعرف اقرأ القرآن وانظر كيف المنهج القرآني يعلمنا كيف نتعلم العقيدة وكيف نتعلم الفقه وكيف نتعلم السلوك والأخلاق. هو المنهج، وهذا المنهج والله ترى لو تأملناه نكتشفه، ما احنا محتاجين ترى إلى شروحات كثيرة وإلى طروحات كثيرة، المهم أن نتمعن ما نقرأ بسرعة. لاحظوا معي يا أخوان الكرام كم أخذنا الآن، أخذنا الآن يمكن 40 دقيقة، كله في إيش؟ في موضوع السورة. إذن مسألة لو أننا جلسنا مع بعضنا وتدارسنا وناقشنا وجلسنا فعلا نصل إلى شيء، أما أني في 40 دقيقة أكون انتهيت من جزء ونصف ولكني لم أفهم منه شيئا، لو سألتني عنه لم أفهم منه شيئا. ولذلك كثير من الناس يقول والله أنا أريد، ما هو التفسير الذي أقرأ، في شريط للشيخ الفلان أبغى أسمع. يا أخي أنت تستطيع تفعل هذا، ولكن أعطي هذا جزءا مناسبا من وقتك. نحن نتمنى يا أخوان الكرام يوم من الأيام أن يكون كل مسلم يفهم كلام الله سبحانه وتعالى بنفسه، ليس صعبا، ما في شيء صعب. بعد ذلك عد إلى كتب التفاسير بعد ما تتكون عندك بعض المعلومات لتصحح الخطأ إن وجد، أو تعدله، أو توسع من المدارك، أو غير ذلك. طيب أنا ما أدري هذه وين جاءت، يعني أظن جاءت في، ما زلنا في آخر السورة. طيب عشان الوقت يا أخوان الكرام، كلمات متكررة ظهرت لكم، تفضل. ما زلنا يعني، طيب تريد أن تقول أنها أخلاق عملية، ولذلك ختمت السورة بالعلم بذكر تعملون، جميل، ملحظ أيضا لطيف، تفضل. هذا إيش في أي مكان، هذا الربط يعني ولا إيش؟ دعونا ناخذ الكلمات المتكررة يا أخوان، تفضل. إذن دعنا نقول الإيمان عشان ما نقصرها على كلمة، يعني كلمة الإيمان كم مرة تكررت؟ الإيمان، لا لا يعني إيمان، أو مادة آمنة، خذ المادة، المادة احنا نستخدمها في اللغة، المادة يعني الذي تنتج منها الكلام هذا كله، آمن يؤمن آمن، أي شيء فيه إيمان كم واحدة؟ لو تعدوها يكون طيب يعني. عدوها وعدوا معها كلمة ثانية، إيش هي؟ التقوى. وإذا كان ظهرت لكم كلمة ثالثة عدوها، في كلمة ثالثة؟ عديتها؟ الإيمان بجميع مكوناتها يعني. 14 مرة، عدد ممتاز. لو عندنا وقت يا أخوان الكرام نحاول نرى مواقعها، أين جاءت؟ أين تكثفت؟ أين تعددت؟ لو عندنا أيضا وقت نبحث عن الصيغة، أي صيغة جاءت بها؟ هل جاءت بالفعل ولا بالاسم؟ هل جاءت بالنهي ولا بالأمر؟ يعني في مجالات كثيرة ممكن نتوسع فيها. تفضل. ها؟ خمس مرات. يا أيها الذين آمنوا خمس مرات. تفضل. طيب عملت نسبة وتناسب؟ أنا أتمنى يا أخوان يعني هالمشروع هذا لو ما يروح حقيقة، لأن أنا من المهتمين جدا بموضوع الأخلاق وخصوصا من القرآن. إذا كان في أحد منكم يعني عنده وقت ويسمع المادة هذه من خلال التسجيل، طبعا إحنا نقول كلام واجد يعني، ويلخصها لنا لعله يكون فيها أجر، وننزلها بعد ذلك يعني ترسل إلي وبعد ذلك نقحها للاستفادة منها. فإذا كان عندكم أحد يليت من الآن يعني فكروا في الموضوع. ومثل النقطة هذه أنا مثلا يجمع لي الآيات التي جاءت في القرآن يا أيها الذين آمنوا، هي في 80 أو كذا عددها يعني، فيعمل نسبة وتناسب، لأنه لما أعمل نسبة سورة شكلت ممكن أعملها حتى بعدد الكلمات على فكرة، سورة احتوت كذا على كذا كلمة جاءت فيها يا أيها الذين آمنوا بنسبة كذا، أستطيع أن أقول نسبة وجود يا أيها الذين آمنوا في سورة الحجرات وهي بهذا الحجم إلى نسبة وجودها في القرآن كله بالقدر الفلاني، هذا له مدلول كبير جدا. ومثلها ذكر اسم الرحمن، فقد تكرر في سورة مريم بنسبة عالية جدا، هذا كله أيضا أمر لافت للنظر ولا بد أن تدرسه وتتأمل فيه. فممكن حقيقة الأخ إذا استطاع أن يعمل لنا هذا أو أي أخ منكم يكون جيد حقيقة. في أحد ظهر له رقم غير الرقم اللي ذكر؟ 16؟ في اختلاف جهات النظر. 16؟ 12؟ شفت كيف اختلفنا؟ عشان بعضنا دخل في سورة ثانية ولا شيء. آمنوا يا جماعة يعني مادة آمن فقط، يعني لا تدخل معها آمن مثلا كلمة أسلم ما تدخل معها، نحن الآن نتحدث عن المادة بس وليس عن المعنى، إذا دخلنا في المعاني ممكن نأخذ نوسع شوي. دعونا نأخذ آمن الآن، وبعد قليل ممكن أنا أقول لك ما هي الكلمات المرادفة أو القريبة منه ندخل عليها شخر، لكن الآن كلمة آمن كم واحد يا أخوان؟ 10. أنا والله ما عديتها صراحة. 11. أنا عندي 5 أقوال. تفضل. 7. آمنوا 7. إيش رأيكم نأخذ بالمتوسط من 10 إلى 14 نأخذ 12. طيب على كل حال أنا ما يهمني حقيقة العدد كثير الآن، لكن المهم إن في عدد، في عدد واضح وفي عدد ظاهر عندي هنا. مادة آمنة كثيرة، ممكن الأخ الكريم حقيقة يستفيد من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن بسرعة بحكم أنه مباشرة يأتي بكل مادة آمنة دفعة واحدة، ولو كان موجود معنا الآن ممكن نستخرج مباشرة الذي ورد في سورة الحجرات، وممكن هو يعطي عدد إجمالي لكل المادة الموجودة في القرآن، فيمكن من خلالها نستطيع نعرف كم المادة التي جاءت في سورة الحجرات بالنسبة لما ورد في القرآن كله. طيب هل هناك مادة أخرى قريبة من مادة الإيمان أو لها علاقة بها؟ التقوى. لا، قبل التقوى في شيء، الإسلام، لأنها دوائر ثلاثة، فدائرة الإسلام تأتي بعدها. كم واحدة الإسلام هذه؟ تكررت نفيا أو إثباتا يعني؟ كم، ثلاثة ولا؟ ثلاثة؟ طيب ثلاثة. دعوني أنتقل بعد ذلك. تقوى خمسة، يقول الأخ الكريم إنها جاءت خمس مرات، في أحد عنده رقم آخر؟ التقوى. في أحد ظهر له لفظ آخر أكثر من هذا العدد؟ لفظ يعني بعينه ما في. طيب، أفكار، أو دعني أتحدث الآن عن نقطة السادسة، معنى معين. دعونا الآن نتدرب على قضية أخرى. الآن حاول أن كل مجموعة آيات تجعل لها عنوان أو فكرة أو موضوع، بحيث لا تكون كثيرة جدا فتصير تفسير كامل للسورة، فتدخل في متاهة ثانية كيف تجمعها. لا، تكون يعني أربع موضوعات، خمس موضوعات، لا تكون كثيرة. فمثلا تقول مثلا الآية الأولى والثانية والثالثة موضوعها كذا، الآية الأولى موضوعها كذا، الرابعة والخامسة والسادسة موضوعها كذا، من 10 إلى 15 موضوعها كذا، بحيث أن يكون في عندي في النهاية 4-5 موضوعات فقط. نبدأ، تفضل، خلكم معنا يا أخوان عشان نعرف الإجابة. من الأولى إلى الخامسة، يقول من الأولى إلى الخامسة يعني توجيه الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا موضوع. من الخامسة إلى السابعة التثبت والتأني، خلق التثبت والتأني. تفضل. أيوة، أولها من أين هذه يعني مثلا؟ وإن طائفتان من هنا تبدأ. طيب، مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. يقول الأخ الكريم أنه قسمها تقريبا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من الآية الأولى إلى السادسة تقريبا أو الخامسة، هذا فيه التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني أحكام تخص التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الجزء الذي بعدها مع المؤمنين عموما، سواء كانوا يعني موافقين لك أو مخالفين لك معك، أو المهم أن يكون في دائرة الإيمان. بعد ذلك القسم الأخير فيه التعامل مع الله سبحانه وتعالى في قضية الإسلام والإيمان. هذه رؤية قسمها إلى ثلاثة أقسام. غيره، في أحد عنده تقسيم للأفكار الرئيسة؟ نعم، الثامنة أو التاسعة تتكلم عن مبدأ الصلح، التاسعة والعاشرة مع المؤمنين. طيب، في أحد عنده تقسيم؟ على فكرة أنا دائما إذا وصلت التقسيم أجد الأمور تخف بالحيل. التقسيم مهارة مهمة يا جماعة، لازم نتعود عليها، ولو عندي وقت كان سوينا تدريب على التقسيم. التقسيم هو مشكلة الباحثين، هو مشكلة الذين يبحثون عن معلومة، أنه أحيانا ما نستطيع يكون عندنا القدرة على تشجير الأشياء، بمعنى أن نبدأ من نقطة والنقطة الأولى تتفرع إلى نقطتين، والنقطة الأولى تتفرع إلى فرع، والفرع يتفرع إلى فرع. وأي شيء ممكن نتدرب عليه، أي نقطة ممكن نأخذ أي موضوع الآن ونبدأ نفرع فيه لدرجة أنك تصل إلى مرحلة ما تستطيع تأتي بشيء فيها. هذا الأمر لو عود أحد نفسه عليه جيد. ومنها مثل الكشف عن هذه الأشياء الموجودة في السور وغير ذلك. في أحد عنده؟ تفضل. أيوة، أول شيء تواضع. أيوة، والثاني الصدق يعني هو نظر حاول ينظر لها. طبعا أنا يعجبني أننا نحاول ننوع في النظرة، بمعنى أنني أنظر أكثر من زاوية، قد أنظر من الأدب، قد أنظر مثلا في أسلوب التعامل، قد أنظر في نوع الخلق نفسه هل هو قلبي أو عملي يعني ظاهري، قد أنظر مثلا إلى جانب مثلا يعني هل هو مالي أو مثلا سلوكي، يعني ممكن تنظر أنت من زوايا كثيرة، ولأجل هذا نختلف نحن في النظرة، وفعلا يكون في إثراء، يكون في شيء في إضافة. صدقوني الآن الكلام الذي تقولون هذا، ارجعوا للتفاسير إن شاء الله بكرة، يمكن بعضكم اطلع على التفسير، لكن ستجدون أنكم قلتم شيئا كثيرا مما في التفاسير وأكثر منه أيضا بسبب هذا التدارس، بسبب هذا الكلام الآن، لأنه قليل من المفسرين ترى اعتنى بتفصيل الموضوعات. حمل إيش؟ جميل جميل. إذن يقول الآن من الموضوعات الظاهرة هو تنظيم تعامل المؤمن في المجتمع المسلم، سواء كان تعامله مع مؤمنين أو مع غير مؤمنين، كيف يكون؟ تفضل. عموما جميل، تفضل الأخير هنا. الآية الأولى أدب مع الله، جميل، والأربعة التي بعده مع النبي صلى الله عليه وسلم، والثنتين اللي بعده مع المؤمنين ولكن اللي فيهم صفة الفساق اللي ذكرت هنا، بعده مع المؤمنين في حالة الاختلاف القتال العداوة كيف نتعامل معهم، بعده المؤمنين في حالة الاتفاق كيف نحافظ على هال، بعده التعامل مع الناس بصفتهم ناس بشر عموما. هذا أيضا تقسيم، وأظن الذي أشار إليه ونص عليه وهو تحقيق من التقسيمات الجميلة والواسعة، يعني ابن عاشور في التحرير والتنوير أظن يهتم بهذا، وأشار أيضا إليه ابن القيم رحمه الله وهو ظاهر جدا، ولعلي أبينه بعد قليل فيما سنذكر. طيب دعونا بس نلم الموضوع شوية أساس الوقت. يعني من هذا كله أيها الأخوة الكرام، من هذا كله، من اسم السورة وسبب النزول وأول السورة وآخر السورة، لو لاحظتم الآن نحن تكررت على ألسنتنا كلمة، لاحظتوها ولا لا؟ في خلال كل الحوار هذا اللي نتحدث فيه في كلمة تكررت كثيرا، ممكن أن نضعها خلق، نضعها عنوان للسورة، ما هو؟ ممكن نقول الأخلاق، صح؟ غيره ممكن نقول إيش؟ الإيمان. لا، الإيمان يعني ها الآداب. طيب ممكن نضيف لكلمة الأخلاق أو الآداب كلمة قبلها عشان تحددها بشكل أدق؟ أيوة، من قال؟ تغيير. لو لاحظتم الآداب الموجودة يعني كلها سلوكيات غير مرغوبة، والمراد إيش؟ تعديلها. طيب دعونا نأخذ عنوان، ما هو تغيير؟ إيش نسميه؟ يسموه، تفضل يا أختي، تهذيب. ممتاز. إذن الكلمة اللطيفة المناسبة هنا تهذيب الأخلاق أو تهذيب السلوك. ممكن فعلا يكون هذا يعني فعلا عنوان جميل ومناسب جدا لهذه السورة. على فكرة السورة هذه خدمت، ومن أحسن الكتب التي خدمتها خدمة مطولة، كتاب الشيخ ناصر العمر، سورة الحجرات دراسة تحليلية، من أوسع الكتب التي تحدثت عن هذه السورة باستفاضة كبيرة. وأتمنى أن تحصلوا على الكتاب هذا وتطلعوا عليه، ربما تجدون ما قلناه نحن قد توسع في أمور دون أمور، لكن نحن هنا يعني أنا هنا هدفي ليس هو حقيقة إيصال المعلومات بقدر ما هو التدريب على نقاط محددة فيها. بناء على الذي ذكرناه الآن، إذن نحن أمام مجموعة من الأخلاق المراد تهذيبها وتغييرها، وكأن هذه السورة يعني توصل إلي رسالة مباشرة إنه حتى لو كان عندي خلق فيه نفرة أو فيه خلل ما فيه إشكال، المهم أنني أسعى لتغييره، أسعى لتهذيبه، أسعى لجعله في المسار الصحيح. ولا كل واحد منا يا أخوانا الكرام لو رجع إلى سلوكياته الآن لوجد هذا، وربما يجد فيها التقديم بين يدي الله ورسوله. ما تجدون في المجالس ما شاء الله إذا سئل واحد عن فتوى ثلاثة أربعة كلهم يتبارون من الذي يفتي أولا، هذا من التقديم إذا ما كان عندك علم أو كان فيه بعض أهل العلم الموجودين، هو من التقديم. صحيح أنك ما قدمت على الله ورسوله مباشرة، لكنك قد تقدمت على من يحمل هذا العلم نفسه، أو التألي على الله أو القول على الله بغير علم، هذا كله من صور التقديم على الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ما هو موجود ولكن سنته موجودة، بمعنى أني أضرب بها عرض الحائط وأخذ بأي شيء أنا من عندي ولا أقول به، فهذه سلوكية قد تحصل، قد تكون موجودة. بعض الناس إلى اليوم أيها الأخوة الكرام تقول قال الله قال رسوله ما في شيء، لكن ممكن تقول له قال العالم الفلاني، قال والله إذا كان قال خلاص يعني وين هذه؟ هذه كارثة. إذا كنا لا نقدر كلام الله ولا كلام رسوله ونقدر كلام البشر هذه مشكلة. المفترض أننا سمعنا كلام الله نقول سمعنا وأطعنا، ونخشى ونحذر من أي كلمة تشعر بأننا لا ننصاع إلى كلام الله عز وجل. هذه من الصفات التي نص القرآن عليها عن المؤمنين، أنهم إذا سمعوا هذا الكلام يقولوا ماذا يا أخوان؟ سمعنا وأطعنا. أما الذين يقولون سمعنا وعصينا أو يلوون الأمر أو يغيرونه، هذه ليست من صفات المؤمنين. فإذا هذا هو نستطيع أن نقول يعني موضوع السورة. لاحظوا موضوع السورة أخذ منا وقت وجهد حقيقي كبير، ولكن أنا في تصوري أننا رغم أننا تحدثنا عن الموضوع لكننا تحدثنا عن المضمون أيضا في ثنايا كثير من حديثنا، ولذلك نختصر فيه. طيب هذا بالنسبة للموضوع، أنا ما كتبته طبعا. مناسبة السورة لما قبلها، أنا أيضا حددت في الجلسة الماضية ثلاث نقاط تنظر من خلالها في المناسبة. اختبار اليوم ترى، اللي أمس كانوا حاضرين معنا وين؟ ما في دراسة، ما في تسجيل، ما ثلاثة أشياء وقلنا ننظر من خلالها في قضية ربط مناسبة السورة مما قبلها. علم لطيف علم المناسبات هذا. قلنا إيش وإيش؟ أين آخر السورة الأولى؟ هذه الطريقة الأولى، اكتبوها عندكم عشان نجيب عليها. آخر السورة الأولى بأول السورة الجديدة، تفضل يا أختي. أيوة، الطريقة الثانية موضوع السورة الأولى مع موضوع السورة الثانية. طيب خلينا نشوف الأخوان هنا، بقي واحد ثالث، الأخت جابت عليه بس ما نقايله لكم. المطالع، مطلع السورة الأولى ومطلع السورة الثانية، هذه الأشياء ممكن تحدد لك المناسبة يعني بين السورتين. على كل حال أنت إذا وصلت للمناسبة وصلت، إذا ما وصلت ترى ما هي ضروري، يعني ما هو شرط أنها تكون في مناسبة دائم. ونحن نعترف أن علم المناسبات فيه تكلف، ولكن مقصودنا أننا نستفيد، يعني الربط هذا يعطيك معاني، لكن ليس بالضرورة أن يكون هناك عادك التناسب وأنك تصير عندك مشكلة إذا ما ظهر لك التناسب. لا لا، أمر بسيط، وما في أحد تعرض لعلم التناسب إلا وظهر التكلف عنده، ونحن نعترف أن فيه تكلف، ولكن جيد أن الواحد يعمل ذهنه وينظر فيها ويتأمل، وهذا يزيده عمقا ويزيده فهما بإذن الله. حاولوا تنظروا لي يا أخوان الكرام، نبدأ بالطريقة الأولى، ننظر في آخر سورة الفتح ونبدأ وفي أول سورة الحجرات. يعني خذوا كذا دقيقتين أو ثلاث، حاولوا تنظروا لي حقيقة في هذا، والذي يتبين معه ممكن ننتقل إلى الطريقة الثانية والطريقة الثالثة. طيب يا أخوان الكرام نبدأ، في أحد عنده؟ تفضل. أين هذا؟ من أين يعني؟ من أين؟ طيب يقول الأخ الكريم أنه يعني المقطع الذي سيتحدث عنه من محمد رسول الله والذين آمنوا والذين معه أشداء. يقول الأخ الكريم أنها تحدثت عن إيش؟
سلوكيات
واللي في الفتح ايش هي السلوكية ايش؟ ممن مع من؟ يعني تعامل المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الكفار، هذا في سورة، في آخر سورة الفتح. وبينما سورة الحجرات تحدثت عن، نعم، عن تهذيب سلوكيات يراد تعديلها. تفضل يا أختي. تفضل عليكم السلام. أين وحدة المؤمنين في سورة الشداء ورحماء؟ جميل. أيوة، جميل جدا. في نقطة جدا مهمة أشارت لها الأخت الكريمة، تقول أن آخر سورة الفتح أشارت إلى ما يدل على ضرورة أو ما يشير إلى وحدة المسلمين في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه، حتى كلمة معه، ثم أشداء على الكفار فوجهتهم واحدة بينما هم مع بعضهم رحماء. الذي جاء في سورة الحجرات سلوكيات تشرخ وتؤثر في هذه الوحدة، والذي تمثلت هناك بكلمة الأخوة، يعني في سورة الحجرات تمثلت بكلمة الأخوة، وهذا فعلا ملمح لطيف ودقيق وظاهر جدا في الآية وربط لطيف. تفضل يا أخي، أخي الكريم. أنا ترى سمعت جزء والباقي ما سمعته. أنت تتحدث عن الآية الأخيرة، يعني المقطع الأخير. أيوة، ممتاز. كأني فهمت، تراني ما وصلني زين، لكن كأني فهمت أن الأخ الكريم يقول أن الله عز وجل وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وكأن هذا مربوط، هذا الوعد، بالأخلاق التي جاءت بعد في سورة الحجرات، وكأن أيضا يشير إلى أن الله وعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مغفرة وأجرا عظيما، وكأن هذا الإيمان وعمل الصالح يتضح أين؟ في السورة التي بعدها تفصيلا. نعم، تفضل. أين الثناء؟ أشداء رحماء، ركعا وأثر السجود، ممتاز. فكرة أيضا جميلة، يقول أن آخر سورة الفتح جاء فيها ثناء متنوع على المؤمنين، على الصحابة رضي الله عنهم، فأريد تكميلهم بتحذيرهم من السلوكيات التي لا تتناسب مع هذا الكمال أو هذا التكميل الذي فيهم، وهذا أيضا ملمح جميل وجيد. تفضل.
وايضا ذكر يعني الايمان، ولكن اذكر الذين امنوا في اخره، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجر عظيم. فبدا الايمان، بدا يخاطبهم يا ايها الذين امنوا بسوره الحجرات.
جميل. اذا ختمت سوره الفتح بوصف المؤمنين بالايمان كوصف واخبار عنهم بالايمان، وبدأ به سورة الحجرات بندائهم بذلك الإيمان للإشعار بأنه وصف ثابت لهم، وهو الوصف الذي إذا نودوا به تأثروا واستجابوا، فناداهم الله سبحانه وتعالى. تفضل هناك في الأخير. يعني هو قد يقول الأخ الكريم في طريقة من طرق تغيير السلوك، إذا أردت أن تغير سلوك عند ناس مو تأتي لهم تقول أنتم لا تفهمون وأنتم تسرقون وأنتم تؤذون البشر وأنتم وأنتم وأنتم. تصور أني لو أخطب الجمعة وأقول للناس هذا الكلام، وأنا هدفي وشو؟ أن يغير سلوكهم. والله زين ما خرجوا على المنبر. أنا أذكر عندنا مرة في تبوك المساجين في السجن، مرة خطبت له في السجن في الداخل، فبيقولوا لي المساجين، يقولوا يا أخي جانا خطيب هم مساجين يعني لا عاد يجينا هذا، ما مرة الخطيب هذا ليه؟ لأنه كان يحدثهم عن جرائمهم، هم ناقصين جرائم أصلا. يعني أنت تجي المجرم وتقول تراك مجرم، ما ينفع هذا. هو أعرف بنفسه، هو محتاج الحل، ما هو محتاج أنك تقرر أنه مجرم، هو عارف أنه مجرم. حولنا العملية هذه وسويناها دورة تدريبية، والله أنا أذكرها. جلست أنا مع أحد الأطباء طبيب ومجموعة معنا، وجابوا أعتى ناس يعني إما مخدرات أو قتل، أو جلسنا تقريبا 20 حلقة كده. تحدثنا عن القلق، ونحن فقط ندير مثل شغلي معكم الآن. إيش يا أخواننا أسباب القلق؟ إيش يعني؟ هم خبيرين جدا بالقلق. فتحدثنا لمدة ساعتين، كانوا سابقا يقولوا خلاص بس قفلوا عنا الشيخ هذا، ازعجنا، نبغى نشتغل، نبغى نسولف، نبغى يعني نعطوهم تلفزيونات كذا في العنابر وخلوهم يسمعوا ساعتين يا أخوان الكرام، لأنهم هم الذين ينتجون الشيء، هم الذين يقولون. واحد يقول سببه كذا، خبراء. بعد ذلك وش العلاج؟ الرسالة التي أرادناها وصلت وانتهت. يعني لازم دائما تقول كل شيء؟ ما هو لازم. فعرفوا أسبابه وعرفوا علاجه ومشينا وسلام عليكم، واستمعوا لكل هذا الحديث وهم يقولون أول مرة يعني أحد يحدثنا بالطريقة هذه. فالناس يعني لابد من. فالأخ الكريم يشير إلى نقطة، أنني إذا أردت أن أغير سلوك في إنسان هو فيه خير، ولست كاذبا عندما أتحدث معه، فآتي للشيء الذي فيه والعمل الطيب الذي فيه فأثني به عليه، لأن هذا تعزيز. ثم بعد ذلك أدخل من خلاله إلى السلوك السيء وأحاول أن أعدله بطريقة كأنني أقول له هذا الذي يتناسب مع ذلك الخلق الطيب الذي فيك، وهذا الذي يتناسب مع الخلق الطيب الذي فيك، وهذا يتناسب مع الخلق الطيب الذي فيك. هنا يقبل كلامي، بخلاف لو أنني تناسيت كل هذه الأشياء الطيبة عنده وركزت على السوء عنده، فهذا أيضا من الأشياء التي تتناسب في قضية الربط يعني أشار إليها أخي الكريم. غير هذا يا أخوان تفضل. إذن أنت انتقلت الآن إلى قضية المطالع، خلينا لأنه وصلناها نتكلم فيه. كان عندك شيء؟ بداية الصورة آخر الصورة. جميل. طيب دعونا ننتقل عشان الوقت يا أخوان، دعونا ننتقل للبدايات. بداية السورة مع بداية السورة، عن ماذا تحدثت بداية سورة الفتح وعن ماذا تحدثت بداية سورة الحجرات؟ تفضل. بداية الفتح طيب عشان مين؟ ممتاز. يقول الأخ الكريم إن الآية الأولى في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وكأنما هذا الفتح هو بداية التغيير لكل هؤلاء، لأنه دخل الناس في دين الله أفواجا، فهناك مرحلة كبيرة جدا في التغيير ستتم. من ضمن الأشياء التي لا بد أن تتغير وتتعدل هي هذه السلوكيات التي تعودتم عليها، وهذا فعلا أمر حقيقي يا أخوان الكرام. حصل الذين يتحدثون عن التاريخ وعن التغييرات التي حصلت في البشرية يقرون أنه ما حصل تغيير في نمط البشرية وسلوكياتها كما حصل بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الدعوات تأتي وتذهب. نحن سمعنا عن الاتحاد السوفيتي ونظام النظام الشيوعي وبقي 90 سنة، لكن في مدار التاريخ مستقبلا ترى لن يذكر. احنا شعرنا فيه، لكن بعد 100 سنة 200 سنة 300 سنة لن يذكر. يقول كان فيه نظام مر كان اسمه النظام الشيوعي وكأنه 5 دقائق، لأنه نظام مخالف للفطرة، وإن كان تغييرا شمل بلاد ضخمة لكن التغيير غير مستمر غير ثابت. ولذلك يقول بعضهم ليس التاريخ هو التحطيم والهدم وإحراق المكتبات واستباحة الديار، هذا يستطيعه كل همجي، لكن التاريخ أنك تأتي بشيء لا يستطيع الآخرون محوه ولا إذهابه، هذا هو الصحيح. يعني ليس هو المحو بل هو الإبقاء. ولذلك الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو ما شيد قصورا ولا عمل عبارات ولا كباري ولا ناطحات سحاب، لا، إنما الذي حصل تغيير في الإنسان، الذي حصل تغيير في الإنسان، وهذا الذي ينبغي لنا كمسلمين أن يعني نهتم به. في أحد عنده ربط آخر في قضية البداية؟ تفضل. أها. وخطاب غير مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن يكون إيش فعلا يعني كأن السورة الأولى تمحضت، هذا ترى ربط بالمعنى، أقصد بالموضوع والموضوع، يعني ممكن يكون. تفضل. إن فتحنا. أها. طيب وش ربطها من نقول بسورة الحجرات مثلا؟ هذا هو يعني هذه فكرتنا. قد يكون فيها إذا كانت هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يقال أنه هنا سيكون هناك تعديل وتغيير ومجال لتهذيب سلوك هؤلاء الأعراب. تفضل. أين تقصد بداية السورة؟ نعم. اللي هو التقديم بين يديه. جميل. جميل. وأين ما يدل على يعني إبراز مكانة النبي صلى الله عليه وسلم؟ السورة الأولى تبدأ به إن فتحنا لك فتحا مبينا، هذا واضح إظهار مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، من الأمور اللي حقيقة الواردة بقوة في القرآن وأحيانا بظهور واضح وأحيانا محتاجة تلمس، الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم تراه كثير جدا في القرآن ومتنوع جدا، وبعضه تلحظه مباشرة وبعضه يحتاج إلى دقة وتأمل. فمثلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، كان يمكن أن يقال أن يذكر الكلام الفتح ولا يشعر بارتباطه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ألا تلحظ أنه يقول إنا فتحنا لك؟ هذه بحد ذاتها منزلة خاصة، وكأنما الفتح كله، هذا كله، كل الذي حصل هذا الفتح العظيم كله لك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا أحيانا ما أنتبه للمكانة، يعني الأشياء التي تدل على المكانة. ممكن أن يأتي السياق ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إنا فتحنا مكة، ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في الموضوع. ولكن لو لاحظتم إن كثير من الخيرات التي على الأمة لا بد أن يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. طيب ليش يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر في السؤال؟ ليش ما يقال وإذا سألني عبادي فإني قريب مباشرة؟ دائما تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من أجل أن ندرك أن هذا الفضل الذي نحن فيه كان بسببه عليه الصلاة والسلام. ومواطن كثيرة يا أخوانا الكرام، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك، ولما جاء للقلى لأنه بغض ولأنه إبعاد ما ذكر ضميره معه صلى الله عليه وسلم حتى لا ينسب القلى إليه عليه الصلاة والسلام. ما ودعك ربك وما قلى، وما قال وما ودعك ربك وما قلاك، وصور لا حصر لها من هذا النوع. وايضا انا اتمنى انه الواحد هو يطلع يحاول يشعر بهذه القضيه تزيد محبه النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، وايضا اتساءه بسنته عليه الصلاه والسلام. في احد عنده وجهه نظر اخرى؟ تفضل. جميل.
وفي بداية سورة الحجرات: فلهذه عظم هذه المنة على الرسول على من الله عز وجل، وعظم قدر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تقدموا، ما يمكن لكم ان تقدموا بين يدي الله عز وجل الذي من عليكم بهذا الفضل وهذه المنة، ولا بين رسوله صلى الله عليه وسلم الذي له عظم قدر وله شأن عظيم عند الله.
جميل، ربط جميل. يقول الأخ الكريم كما سمعتم، بس أنا أحب أسمع الأخوات، أنه جاءت الآية الأولى: إن فتحنا لك فتحا مبينا، لتوضح قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه وتعالى، ولتعظم ذلك القدر عند الصحابة رضي الله عنهم. ولأجل هذه المنزلة وهذا القدر فيجب أن يكون التعامل معه صلى الله عليه وسلم له نمط وأدب خاص، ولو كان ذلك برفع الصوت، ولو كان ذلك بصورة المناداة. كيف تنادي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا الأدب ليتناسب مع قدره صلى الله عليه وسلم الذي وضحته سورة الفتح. طيب يا أخوان، الوقت سريع، دعونا ننتقل إلى النقطة الثالثة وهي قضية الموضوع. يا ترى ما هو موضوع سورة الفتح؟ طبعا هذا صعب علينا الآن، لكن الذي ظهر لكم إيش هو؟ في أحد الأخوة أشار نقطة جيدة، ويقول مثلا أن أظن الأخ الكريم قال أن سورة الفتح تحدثت بوضوح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبإلماح للصحابة، بينما جاءت سورة الحجرات لتكمل القسم الثاني، وهي أنها تحدثت بوضوح عن السلوك من الصحابة رضي الله عنهم. هذا جيد، هذا ربط بين الموضوعات، لكن في ربط ثاني أو في موضوع ثاني إيش ممكن يكون؟ سورة الفتح تحدثت عن قتال وعراك بين من ومن؟ بين المؤمنين والكفار، بينما سورة الحجرات بين المؤمنين أنفسهم، أو دعني نقول هذه تحدثت عن مقاتلة الكفار، وهذه تحدثت عن مقاتلة البغاة من المؤمنين، قد يبغي بعض المؤمنين على بعضهم. تفضل.
ذكر الإعراب في سورة الفتح في وأيضا سيقول المخلفون، وذكر أيضا حرص التعامل معهم، ودليل على أن أخلاقهم هنا كانت إسلام، مجرد إسلام ما كانت إيمان، عشان أخلاقهم هنا في سورة الفتح ذكروا بالإسلام ولم يذكروا بالإيمان في سورة الفتح.
جميل. طيب يا أخواني الكرام، نحن تجاوزنا الساعة وربع يمكن تقريبا، ونحن ما زلنا في الموضوع الأول، فقط في موضوع السورة وفي مناسبتها لما قبلها، بقي مناسبة المقطع للمطلع. أنا طلب معي ساعتين يا جماعة، بس ترى قالوا لي، فبقي معي إلى الساعة السابعة. دعونا الآن نأخذ المقطع والمطلع، المقطع نهاية السورة والمطلع بداية السورة. أيوة، تكلمنا عنه في ربطنا الأول اللي قلنا بداية السورة ونهاية السورة، فهذا يمكن نتجاوز عشان الوقت، وبعضكم ربط الكلمة بالكلمة، بعضكم ربط الموضوع بالموضوع، المهم أنه جيد أن يكون تحاورنا في هذا الموضوع. ننتقل بعد ذلك إلى بعض الأشياء التي يمكن تحدثنا عنها بإجمال، يمكن الآن نربطها ربطا سريعا أمامكم. طبعا جل الأشياء حقيقة مرينا عليها، لكن ما في معنى أن نذكر بعض الأشياء الدقيقة واللطائف الخاصة الآن. لو قلنا محتويات السورة هي الآداب أو الأخلاق، وقد ذكرتم ذلك، مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، مع الفساق من المؤمنين، ومع المؤمنين في حالة الموافقة ومع المؤمنين في حالة المخالفة، وجاءت شيء مع جنس الإنسان عموما في إشارة معينة، كيف يعني ما هو الرابط بينهم؟ هذه الأشياء العامة التي تتعلق بالموضوع. أما النداءات التي جاءت وهي نداءات الإيمان فهي أمر لافت للنظر، فيكاد كل خلق يأتي مصدرا بيا أيها الذين آمنوا، وهذه حقيقة أمر لافت للنظر، فكل خلق يأتي مصدر بهذا، وكأنما فيه إشارة أن الدافع الأصلي والمحرك الحقيقي لقضية الأخلاق هو الإيمان. ولذلك هذا يدعونا نحن إذا أردنا أن نبحث عن تهذيب الأخلاق عند طلابنا، عند الآخرين، عند الناس، من خلال خطبة الجمعة، من خلال أي شيء، أنني لا أتناسى القضايا الإيمانية التي ممكن أن تؤثر في هذا الإنسان وتدفعه. فمثلا إذا كنت تتحدث مثلا عن قضية الصدق مثلا، أو عن قضية الكذب، أو عن قضية خلاف الوعد، علي أن آتي بالأمور التي تحرك إيمان الإنسان هذا، إما بذكر مثلا فضلها في الدنيا، أو أقول جزاؤها في الآخرة، أو ما يترتب عليها من قضايا تؤثر في إيمان الإنسان. هذه الأمور تجعل هذا الإنسان الذي أمامي يخاف أو يحذر أو يقوم بالعمل المطلوب، لأنني ربطته بقضايا إيمانية. ونحن نستفيد هذا من هذا المنهج الموجود. لكن بعض الناس يا أخوان الكرام يتحدث عن بعض الأخلاق بعيدا عن مجريات الإيمان أو دلالات الإيمان، وبالتالي ما يجد شيء أمامه، ويريد أن مثل أولاده يتعدل سلوكهم وهم أصلا لم يذكر لهم شيء عن الآخرة وعن مراقبة الله سبحانه وتعالى. ما يمكن هذا، حتى لو تعدل أمامك لن يتعدل إذا اختفى عن عينيك. فاربط دائما تعديل السلوك بقضية إيمانية. وأنتم تعرفون الإيمان وأركانه، سواء ذكرت لهم شيء يتعلق بالملائكة، لو قلت فقط معك منكر ونكير يكتبون عليك، مجرد الرسالة هذه إذا أحسنت توصيلها إليه ستكون يوم من الأيام رادع له ألا يفعل شيئا ما. الإيمان بالرسل، الإيمان الإيمان الإيمان، تتحدث بما يتناسب مع هذه الصور كلها. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، وجاء نداء واحد يا أيها الناس. وهذا دليل على أن السورة متوجهة للمؤمنين، وجاء نداء واحد عام، ولكن كلها في سياق واحد في قضية التقارب والتعارف والاتصال بين المؤمنين والناس. الأدب الأول وهو مع الله سبحانه وتعالى جاءت فيه الآيات الآتية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، إلى آخر الآيات. ادعونا يا أخوان الكرام نتأمل قليلا في بعض هذه الحقيقة النصوص التي وردت في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. التقديم بين يدي الله ورسوله أن يقوم الإنسان ويقول كلاما عن الله أو عن رسوله لم يثبت ولم يحصل، فهذا من التقديم. أو أنه يتقدم على أمر الله أو على أمر رسوله صلى الله عليه وسلم برأي أو بقول رغم وجود النص ورغم وجود وضوحه، فهذا تقدم على الله ورسوله. ويجب أيضا أن يكون هذا يا أخوان الكرام، قال بعض أهل العلم، وهذا أيضا يحسن أن ينجر على من يقومون بتبليغ دين الله سبحانه وتعالى. فمن الأدب أيضا إذا كان عندي عالم في مجلس وسئلت عن مسألة أن لا أكون متسرع وأقول على مباشرة، أنتظر هذا العالم الذي له هذا القدر وهذه المكانة وهو أعرف مني وأعلم مني حتى يقول ما لديه، وبعد ذلك أنا ممكن أذكر ما عندي على سبيل الرأي أو المشورة أو الاستفهام أو غير ذلك، ولا أكون مستعجلا. في أناس يا أخوان الكرام يعني في كل لحظة يفتون، والمشكلة الآن في الأنترنت ما في أي رقيب ولا حسيب، كل واحد جالس يجوز لا ما يصلح ويرد على هالعالم. والله بعضهم طويل بعلم، ولا أظن حتى وصل إلى طويل بعلم، عامل نفسه مفتي والعالم تستفتيه من أمريكا ومن بريطانيا ومن فرنسا، ولا حد داري عن أحد. يجمع هالأمر ليس بالسهل أن الواحد يقول حرام ولا حلال. والعجيب أن الأهل العلم يتوقفون ثم ينعقد المجمع الفقهي وأيضا لا يخرجون بنتيجة، وفي شباب ثلاثة ولا أربعة ما شاء الله حلوا المشكلة وقالوا الحكم كذا وهذا ما يصلح وعلى الأمة أن تفعل كذا وعلى المدري الدولة الفلينة أن تفعل كذا. هذه ما يجي مسألة ليست بالبساطة هذه وليس بالسهولة هذه أن نقول هذه الكلمات يا أخواني الكرام. نتريث نتخوف وخصوصا أن بعضنا يجهل حتى الآية في آيات نصا في الحكم هذا وهو ما يدري عنها أصلا وهو يفتي من عنده. فننتبه للقضية. ولذلك أيها الأخوة الكرام ختمت الآية بقوله تعالى واتقوا الله. إيش معنى التقوى يا جماعة؟ تفضل. ها التخويف ما معنى التقوى؟ يعني وقاية وغيرها. سلام تفضل يا أخي. جميل. التقوى يا أخوان الكرام تعريفات كثيرة من ضمنها مثلا الخوف من الجليل. أنا أظن يعني أن التعريف الأقرب للتقوى هي أن يكون عند الإنسان خوف وحساسية معينة أنه ما يفعل أي شيء متى شاء ولا وكيف شاء. يكون عندك كذا في داخله وفي قلبه رادع من الله سبحانه وتعالى قبل ما يتفوه بالكلمة قبل ما ينظر النظرة قبل ما يفعل شيء إن في مراقبة. فالتقوى في الحقيقة هي المراقبة. التقوى هي المراقبة. إذا كان عندك مراقبة فهي مبنية على خوف من الله سبحانه وتعالى، فهي مبنية على تعظيم لله سبحانه وتعالى، فهي مبنية على تحكم عندك أنت في ذاتك وفي أقوالك. التقوى هي هذا يا أخوان الكرام. ولذلك لما عرفها عمر بن الخطاب وقيل أبي هريرة قال أن تشمر رجل ثوبك وتنظر موطئ قدمك، هذا معناه في تدقيق، في خوف أنك تقع في شيء يؤذيك، في دقة. فكذلك الآن في الكلمات اللي نصدرها والفتاوى والحديث وغير ذلك قال اتقوا الله إن الله سميع عليم. ذكر السمع وذكر العلم، فالله يسمع ما نقول ويعلم سبحانه وتعالى بالنية التي دفعتني لمثل هذا القول. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الأدب الأول مع الله سبحانه وتعالى يا أخوان الكرام، يمكن هذه فيها يعني الآيات مهمة توافقة مع يا أيها الذين آمنوا. الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا النهي عنها هي الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي في هذه الشريحة. الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لاحظوا الآن الأدب الذي جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في أدب سابق وهو عدم التقدم عليه عليه الصلاة والسلام، لكن في أيضا آداب أخرى نستفيدها ونستفيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ونستفيدها مع من يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة مثل العالم أو منزلة الوالد أو من له فضل عليه قوله مكانه. كيف ممكن تكون يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ وكأنما المراد هنا أيها الأخوة الكرام إن صوت الصحابي يجب أن لا يكون أعلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في حوادث دلت على أن هذا الأمر له تقنين خاص. خطيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت بن قيس بن شماس كان يحتاج أن يرفع صوته، وكان الوفد الذي جاء وفد تميم، وكان خطيبهم وكانوا يأتون بطبيعتهم معهم خطيب ومعهم شاعر على نمط الأعراب الأول مثل عندنا الآن يسموها بالجاهات والاستعراضات فحتى هم أرادوا أن يسلموا أتوا بطبعهم فجاءوا كما هم كما كانوا يفعلون أول. فجاء خطيبهم لازم يخطب يلقي خطبة، وشاعرهم لازم يلقي قصيدة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوافق الناس على نمطهم وحياتهم. نحن الآن مشكلتنا أننا إذا رأينا سلوك من الناس معين ألفوه لا 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 ما تسوي ما تفعل هذا، إذا كان ما يخالف اقبله منهم يا أخي الكريم، لأنه من طبع الإنسان إذا وافقته في سلوكه أو في طبعه يحس بنوع من الألفة بينك وبينه، يقول هذا يفهمنا، هذا ما هو مثل فلان من الناس، فتشعر بقرب وبالتالي تستطيع أن توصل إليه ما تريد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلهم، الوفود يأتون فيأتي الخطيب ويخطب خطبة، ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لثابت بن قيس تعال أخطب أيضا أنت، إذا عندهم خطيب حتى عندنا خطيب، فيرد الخطيب هذا على كلام الخطيب الثاني تنتهي المساجلة الأولى. يأتي الشاعر وكان الزبرقان بن بدر من وفد تميم وقد أسلموا كلهم، فيلقي قصيدته كلها فخر وإعجاب بالنفس وبالقبيلة إلى آخره، وثناء ووصف لتمجيده. فيأتي من؟ حسان بن ثابت، ترى كان له منبر في المسجد، ما كان فيه إلا منبرين، منبر لمحمد صلى الله عليه وسلم والمنبر الثاني لحسان بن ثابت رضي الله عنه في المسجد. لو شفت لكم واحد يلقي قصيدة هنا ولمسية شعرية ما في بأس، ترى شو المشكلة يعني. فألقى قصيدة رضي الله عنه، ورد عليه حسان بن ثابت بقصيدة، فقال الأقرع بن حابس وكان هو يعني رئيس الوفد، قال والله لخطيبه أحسن من خطيبنا، ولا شاعره أحسن من شاعرنا. هنا الآن حوار، بس حوار بالشعر وحوار بالأدب وحوار بالخطابة، ولكن هذه القدرات أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فحاورهما. لما حصل هذا أيها الأخوة الكرام، ارتبطت القضية بقضية الأقرع بن حابس، وكان هذه المجموعة كانوا ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم من خلف الحجرات ويرفعون أصواتهم. خاف أن هو ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معني بهذه الآية، لما سمع يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فاعتزل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فما وجده. فلما سأل عنه قالوا له هو في المكان الفلاني، ما باله؟ قال إنه يخشى أن يكون من الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وانت لو جيت للواقع، نعم هو كان يرفع صوته، ولكنه كان يرفعه لمصلحة وبإذن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو جئت المقياس الصوت، نبرة الصوت، لا شك أن نبرة صوت ثابت بن قيس بن شماس أعلى، لأنه محتاج أن يسمع الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، اذهبوا له وقولوا له لست منهم، أنت لست من هؤلاء المعنيين بهذا الأمر. إذن المقصود ما هو يا أخوان الكرام؟ المقصود بهذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان موجودا في مجلس أن لا يرتفع صوت الناس من حوله على صوته عليه الصلاة والسلام إذا تكلم، لأن هذا فيه سوء أدب. تصور أنت أنك تتكلم ثم ناس يتحدثون بحديث ويرفعون صوتهم ويذهب صوتك، ستجد في نفسك وفي قلبك شيء كبير عليهم. هذا وأنت إنسان عادي، فما بالك بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الكرام وهم معه يقدرونه ويجلونه. ولذلك علمنا هذا الأدب. كذلك إذا كان في شيخ يتكلم أو في أب أو في رجل مقدر، ما يصلح نحن الواحد يسولف لي في زاوية ويرفع الصوت بحيث يذهب هذا الصوت. هذه آداب نتعلمها يا أخوان الكرام من هذه السورة ومن غيرها. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ماذا تتوقعون؟ إيش الفهم الذي نفهمه من خلال النص هذا؟ لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، إيش المقصود تتوقعونه من هذا يا أخوان الكرام؟ تفضل. لا، يقول لا تجهروا له بالقول.